إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين هو الخالق، لا خالق إلا هو. وقد ضرب الله رب العالمين الأمثال في كتابه العزيز بالذباب والبعوض وبالكلب وبالحمار، لأن سر الخلق في هذه الأشياء واحد على تفاوت بينها، وما سر الخلق في النملة إلا كسر الخلق في الفيل سواء بسواء، لأن الحياة هبة من الله رب العالمين، والله رب العالمين وحده هو واهب الحياة. الله رب العالمين تحدى الناس أجمعين أن يخلقوا ذبابا، ولم يستطع الناس ولن يستطيعوا حتى يرث الله الأرض من عليها أن يبلغوا من ذلك التحدي شيئا. وما هذا إلا ضربا للأمثال للناس على عجزهم، واستدلالا بصنعة ليس كمثلها شيء في الصنائع على صانع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله رب العالمين وحده له الدين، وهو وحده الذي اصطفى لعباده الدين واختار لهم الإسلام العظيم. وما الإسلام العظيم في جوهره على مدى الحقب والدهور إلا واحد، فالحقيقة الدينية واحدة لا تختلف منذ أن أرسل الله رب العالمين الرسل ونبأ الأنبياء من نوح وإبراهيم حتى موسى وعيسى عليهم السلام. الإسلام الحرفي في حقيقته واحد، بمعنى الاستسلام لله رب العالمين والخضوع والذل أمام الإرادة الإلهية بالتسليم. فهذا الأمر واحد منذ خلق الله رب العالمين الخلق وأرسل إليهم الرسل. وما الإسلام العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الدين الحق الذي أرسل الله رب العالمين به نوحا وإبراهيم، والذي بعث الله رب العالمين به موسى وعيسى، ومن بين هؤلاء وهؤلاء من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالحقيقة الدينية في جوهرها واحدة، والإسلام الحنيف الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدين الأوحد الذي ينتظم كل ما جاء به الأنبياء والمرسلون من نوح وإبراهيم حتى موسى وعيسى عليهم السلام. هذا في الحقيقة الدينية، وكذلك الأمر في القانون الأخلاقي وفي أصوله، فإن الله رب العالمين أرسل الرسل وبعث الأنبياء بقانون العدل، وكلهم أمروا بمكارم الأخلاق، وأمروا بالحق والحلم والصفح والصبر، وأمروا بذلك، أمروا بالخير كما أمروا به في قانون الأخلاق. تجد دين الإسلام يشمل هذا كله، وهود وصالح وجملة صالحة كثيرة من المرسلين كلهم يحارب في قومه الترف والفساد والإغراق في اللذة والبعد عن الرشاد. والله رب العالمين يرسل لوطا عليه السلام لكي يحارب في قومه الرذيلة والوقوع في الفاحشة، والله رب العالمين يجعل صالحا عليه السلام آتيا من أجل أن يعود بقومه إلى جادة الرشد بعيدا عن تطفيف الكيل وسلب أموال الناس بغير حق. ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا كله، فالحقيقة القرآنية حقيقة عالمية تنتظم حقيقة الأديان من قبل محمد صلى الله عليه وسلم جميعها في حقيقة الدين وفي أصل التوحيد وفي أصول الأخلاق، وتزيد عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ما سبق من شأن الأخلاق وأرسى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بنيانه المتفرد الذي جعله الله رب العالمين مرسلا من أجله، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر جعله الله رب العالمين خاصة مميزة لدين الإسلام الحنيف الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك أن الله رب العالمين وهو العليم الخبير سبق في علمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيكون مرسلا للخلق كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين وهو العليم الخبير يعلم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيأتي على موعد من فتوح الله رب العالمين للخلق بالتقدم العلمي الذي تصبح فيه الدنيا كحي واحد في ضاحية واحدة من مدينة صغيرة متناهية. فأرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم وبالقواعد الكلية الشاملة التي تنتظم كل جزئيات الحياة التي علم الله رب العالمين أزلا أنها ستجد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى ثناء الديار واختلاف الأمكنة من غار حراء إلى هذا الكوكب الذي يحاول الناس اليوم أن ينزلوا عليه، مع تباين الأمكنة واختلاف الديار يبقى القرآن بثباته، ويبقى القرآن بتوثيقه، لا يختل فيه حرف بزيادة ولا بنقصان، ثابت شامخ على مر الأزمان وعلى اختلاف الحقب وتغاير الملوان. الله رب العالمين أنزل كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم وجعل الله رب العالمين القرآن مستعصيا على التحريف والتغيير والتبديل، فلا حيلة لأحد بحال أن يزيد في كتاب الله رب العالمين ولا أن ينقص منه، على اختلاف الأمكنة وعلى اختلاف الأزمنة أيضا. على اختلاف الأزمنة، منذ جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعلى تباعد الديار باختلاف أمم الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، يظل القرآن مناط وحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اختلفت اللغات، وإن تباعدت الديار، وإن جد على الناس ما يسمونه في حياتهم المعاصرة بالقوميات والنزعات العرقية والتعصب الجاهلي الأحمق لأصول حاربها الإسلام ومسخها، مع كل هذا يظل القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لا تبديل فيه ولا تحريف ولا تغيير ولا نقص ولا زيادة، ثابت شامخ متطاول مشرف من علياء هذه الدنيا على الناس وهم يتعاجبون في السفح في الحمأة الوضيعة، وهو مطل عليهم من عليائه بنوره وجلاله وإشراقه، وهم يتعاجبون بعلمهم المادي الذي وصلوا إليه كما يتعاجب الأطفال باللعبة بينهم. وأما هو فعلى تر العصور ومر الظهور وعلى اختلاف الديار وتباعد الأقطار، يظل القرآن هو القرآن مناط وحدة الأمة المحمدية، ويظل القرآن هو القرآن ثابتا شامخا كما أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان قبل أن ينزل الله رب العالمين عليه كتابه العزيز يتلو من كتاب ولا يخطه بيمينه، لأن ذلك لو كان كذلك إذا لارتاب المبطلون. بل بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنفسهم ومن أنفسهم، تربى بينهم وعاصر أحوالهم وكان مخالطا لهم، يعرفونه في حله وترحاله وفي غدوه وفي رواحه وفي أصباحه وفي أمسائه، ومعارفه معارفهم. وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يجد في أحوال الحياة كعلمهم إلا ما تفرد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما فتح الله رب العالمين به على عين بصيرته، وما قذفه الله رب العالمين على لسانه من ضروب الحكمة قبل أن ينبأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العهد الأول، قبل أن يعلم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين قد أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى حين كان لا يعلم هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نزل من غار حراء ومن جبله إلى خديجة رضوان الله عليها، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر الوحي ومن غطاء من جهبذ أتى بها جبريل عليه السلام كأنما يهيئ باطنه وظاهره للقول الثقيل الذي سيلقيه بأمر الله رب العالمين على قلب محمد، تزول الجبال الراسيات وتندق الحصون السامقات، ويبقى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا راسخا مشرقا متوحجا متألقا ليتلقى كما تتلقى الأرض الطيبة الحياة من أمر السماء لتحيا به، كذلكم أنزل الله رب العالمين على قلب النبي محمد تلكم الآيات البينات. فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رابه أمره، فقص على خديجة رضوان الله عليها خائفا وجلا يقول: أخشى أن يكون الذي قد عرض لي رئي من الجن يخشى على نفسه وقلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويلهم الله رب العالمين الطيبة الطاهرة خديجة أم المؤمنين لكي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بالبيان الشافي: وإن من البيان لسحرا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. وتأخذ بيد ابن عمها محمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، وكان ابن عمها على الحقيقة، فأخذ بيد النبي إليه من أجل أن تقص عليه أمر محمد. وكان ورقته قد تنسك وتنصر وقرأ في كتب الأوائل، فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصص وأخبره بما جاءه من أمر السماء قال: إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى، وليتني كنت فيها جذعا، ليتني كنت فيها إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما بعث أحد بمثل ما بعثت به إلا عاداه قومه. فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن الأمر في نفس محمد ليروح ويجيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمر الله رب العالمين محمدا أن يتحدى القوم بالبيان الذي أنزله الله رب العالمين عليه، فشبه القرآن أبصار القوم وحير عقولهم، وهم أرباب البلاغة وأساطين الفصاحة، فترى ما هم بصانعين في أمثال هذه الأمور العظيمة التي ألمت بديارهم ونزلت بساحاتهم مما لا قبل لهم بمعالجة مثلها. كانوا يروحون ويجيئون لا يثبتون على أمر في هذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتارة يقولون هو سحر، ثم يضربون إضراب الغلط عن هذا القول ويقولون بل أضغاث أحلام، ثم يضربون عن هذا القول فيقولون بل هو إفك افتراه محمد وكذب جاء به الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يعودون بعد ذلك إلى التخليط فيقولون: إنما يعلم هذا القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر من هؤلاء القوم الذين يحيون في هذه الديار لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون؟ فقالوا هو سحر، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سحر يسحر به أبصار القوم وألبابهم. ثم علموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسحر، فأضربوا عن هذا القول وأعرضوا عنه، بل قالوا أضغاث أحلام، بل هي أحلام وتخاليطها بما يعرض للنائم في منامه وما يراه في رؤاه، فهو يأتي بهذا التخليط لكي يقصه علينا ويسمعه مسامعنا. بل قالوا أضغاث أحلام، ثم أضربوا عن هذا القول بل افتراه، بل هو إفك وكذب جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هو بشيء من ذلك. وهذه الحيرة المضنية وهذا الإعراض الذي ذكره القرآن بهذه الأداة التي جعلها الله رب العالمين دالة على الحيرة التي قد أحاطت بقلوبهم والتي شملت أفئدتهم وأرواحهم في قولهم بل هو كذا، بل هو كذا، بل هو كذا، فيضربون عن أقوال أربعة ومحمد صلى الله عليه وسلم منها جميعها بريء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه البلبلة، وما أظن لفظة البلبلة إلا جاءت من قولهم عند إضراب الغلط، بل هو كذا، لا بل هو كذا، لا بل هو كذا، فيتبلبل الإنسان بهذه الأداة بل التي هي في أصل اللغة موضوعة للإضراب عن قول سلف إلى قول يلحق، ثم إن منها شقا يسمى عند علماء اللغة والنحو بإضراب الغلط. هذا الآتي هناك زيد، فلما يتحققه الإنسان منه يضرب عن هذا الذي قال إضراب الغلط الذي تحقق أنه قد تورط فيه، يقول بل هو عمرو. هؤلاء يضربون إضرابا بعد إضراب عن أقوال يقولونها النبي صلى الله عليه وسلم، ليدلك القرآن بفصاحة أسلوبه وببلاغة بيانه وبإعجازه المعجز للخلق أجمعين. هم عند حافة العجز وهو في قمة وذروة الإعجاز بهذه البلبلة التي ذكرها القرآن في أمرهم، وفي الحيرة المضنية التي بينها اللفظ القرآني الشريف. تعلم كيف كان حال هؤلاء القوم عندما جاءهم النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله رب العالمين به؟ والله رب العالمين عندما يتحداهم بالقرآن العظيم تجد هذا التحدي في قول الله رب العالمين إنا أعطيناك الكوثر، كما تجده في السورة الطويلة المترامية في طولها كسورة البقرة. التحدي هناك التحدي هناك سواء بسواء، لأن الجميع كلام الله رب العالمين، جميعه منزل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أضربوا إضرابا من بعد إضراب واحتاروا في أمر القرآن العظيم، وهم يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم، كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قال أن عبيد بن المغيرة لما تولى كبره ونظر في القرآن العظيم منحيا كبره عنه وأخذ يتأمل في البيان القرآني الشريف المعجز، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر وإنه ليعلو وما يعلى عليه وإنه ليحطم ما دونه. فقال قولة في القرآن رائعة وشهد للقرآن شهادة عظيمة، وبخاصة أنها جاءت ممن هو ألد الأعداء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جاءه بعد ذلك أبو جهل عليه لعائن الله، جاء للوليد بن المغيرة بعد أن شهد للقرآن بما شهد وقال إن قومك لن يدعوك حتى تقول في القرآن. ووصف القرآن العظيم كيف كانت حال الرجل النفسية، وكيف أن هذا الرجل لما أن زاد الضغط من أبي جهل عليه ولما أن أحدق وأحاط به من كل جانب لم يجد إلا أن يحارب فطرته السليمة وأن يخرج على مقتضى جبلته العربية المستقيمة وأن يقول في القرآن قولا عجبا، كما وصف الله رب العالمين أمر هذا الرجل لما حاول معه أبو جهل ما حاول. وانظر إلى ما قاله الله رب العالمين في وصف حاله، وكيف أخرج الله رب العالمين أحشاء ضميره، وكيف عرّ الله رب العالمين صفحة نفسه، وكيف بيّن الله رب العالمين الهواجس التي تعتمل في قرارة عقله، كيف بيّنها الله رب العالمين للناس، وكيف أوضحها الله رب العالمين واضحة جلية بينة يحملها اللفظ العربي الشريف. انظر كيف بيّن الله رب العالمين حال الرجل بعد أن شهد للقرآن بالشهادة الرائعة، ثم عاد في هذا القول الرائع إلى قول تورط فيه في حمأة الغلط والخطأ. يقول القرآن العظيم
إنه فكر وقدر. ثم يعترض القرآن العظيم بجملة اعتراضية بدعاء عليه، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. وهذا الاعتراض مقصود لكي يبين لك أن أبا جهل لما جاء إلى الوليد بن المغيرة بعد أن قال للقرآن ما قاله من حسن شاهد بحسن بيانه، ثم حاوله أبو جهل وشاوله لكي يعود عما قاله ولكي يتورط في الخطأ عامدا وهو يعلم مع سبق الإصرار والترصد. انظر كيف بين القرآن بهذا الاعتراض تراخي ما بين حال الرجل في شهادته للقرآن وشهادته عليه. هو شهد للقرآن بالشهادة العظيمة، ثم جاء هذا الشيطان الإنسي فحاوله، فقال الله رب العالمين فيه إنه فكر، ثم لم يكتف بهذا بل قال إنه فكر وقدر. ثم بين الله رب العالمين بعد ذلك عندما جاء الله رب العالمين بأداة العطف ثم التي تفيد التراخي وبعد المدة بين ما هو معطوف وما هو معطوف عليه، إنه فكر وقدر، ثم جاء عليه فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. انظر كيف عرض القرآن حال الرجل في هذا البيان المونق، في هذا البيان المعبر الذي إن حاولت أن تنفذ إلى سرائره ورزقك الله رب العالمين البصيرة المبصرة نفذت بحول الله رب العالمين متمثلا حال الرجل وقد شاب في الجاهلية شيبة طويلة وقد تمرس بالبيان العربي الفصيح، يقول إنكم قلتم إن كلام محمد ما هو إلا كهانة والله ما هو بسجع الكهان، وقلتم إن كلام محمد سحر والله ما كلام محمد بساحر وبسحر وما حال محمد بحال ساحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلتم في محمد إنه شاعر ووالله لقد تمرست بالشعر كله بالخريض جميعه بالهجف وبالمبسوط وبالمخبوط ووالله ما قول محمد بشعر. انظر إلى مقالة هذا الرجل في كتاب الله رب العالمين ثم في معالجته لنفسه القرآن ببيانه الفصيح المعجز بالإعجاز الكامل للبشر أجمعين لكل ناطق بلغة على ظهر البسيطة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كيف بين الله حال الرجل ثم كيف بين الله رب العالمين أن الرجل تورط في أم الرذائل عندما عاند الفطرة وانتهى في نهاية الأمر أن كلام محمد إنما هو قول بشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم تربى بينهم وراح وجاء وسافر وحل صلى الله عليه وسلم بينهم، ما جاء من كوكب آخر وما نزل عليهم من قمة جبل ولد فيه وتربى ثم فاجأهم بما فاجأهم به، بل يدلك القرآن على الحيرة المضنية التي احتارها المشركون الأولون أمام بيان القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون سحر ثم بعد ذلك يعدلون إلى أضغاط الأحلام ثم بعد ذلك يعدلون إلى إن هذا القرآن إنما هو إفك افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينتهون إلى قولهم إنما يعلمه بشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم معرة العجز أمام القرآن العظيم، يريدون أن يقولوا أي قول وسواء عليهم بعد ذلك أن كان هذا القول صائبا أم كان مخطئا أم كان خاطئا من الخطيئة لا من الخطأ، ثم ينتهون في النهاية إلى أن القرآن إنما يعلمه محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، ولكي يأتوا بهذه الفرية مسواة ولكي يأتوا بهذه الكذبة فيها بعض الاعتدال الظاهر، وأما حقيقتها فهي في الحقيقة متهرئة لا قيام لها ولا قيمة، لكي يأتوا بهذه الكذبة مسواه، يقولون إن هذا البشر الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم وسننسب إليه أن القرآن إنما جاء من لسانه إلى لسان محمد، ينبغي أن يكون هذا البشر في مكة بعينها لكي يتوفر لنا أن محمدا يختلف إليه صلى الله عليه وسلم. تدري كيف تورطوا في هذين وبهذين القيدين في الفرية الكبيرة التي ذكرها الله عنهم؟ إنما يقول إنما يعلمه بشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختاروا له غلاما حدادا رومانيا، هو رومي حداد ليس له إلا رطانة الأعاجم، وما يسمع الإنسان كلامه وما يستفهم الإنسان بيانه إلا بشق النفس وإلا بالصعوبة الكاملة. ثم إنه يختلف إلى الأسواق والحوانيت ويعالج بمطرقته وسندانه الحديد مصبحا وممسيا، حداد رومي أعجمي ليس له من بيان العرب ولا من لغتها الحقيقية من شيء. ثم ينسبون إليه تعليم النبي المعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرجل ينسبون له تعليم محمد كما قال الله رب العالمين حكاية عنهم إنما يعلمه بشر. والله رب العالمين يرد عليهم بالرد المعجز، الله رب العالمين يبين لهم أن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إنما يعلمه بشر. ثم تأتي الصاعقة الماحقة لكي تنسف هذا الافتراء من أساسه لتذهب به بددا وتمزقه مزقا لا قيام لها بحال، إنما يعلمه بشر، غلام رومي برطانة الأعاجم لا يفصح ولا يبين. يأتي القرآن بالصاعقة النازلة الماحقة، لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه أعجمي، وهذا الذي جاءكم به محمد لسان عربي مبين ولو كان الأمر كما تقولون، وتعلمون معلم محمد صلى الله عليه وسلم كما تزعمون، فلماذا لم تذهبوا إليه لكي تتعلموا منه ما يتعلمه محمد فتداوون محمدا صلى الله عليه وسلم بدائه وتجازونه بجنس ما جازاكم به؟ لما لم تذهبوا إليه أنتم أيضا لكي تنطقوا بالآيات الفصيحات وبتلك العبر الملهمات من رب الأرض والسماوات؟ لما لم تذهبوا إلى هذا الأعجمي ذي الرطانة، إلى هذا الأقلف غير المختون لكي يعلمكم كما علم محمد؟ وشيء آخر، لما لم يعلن هذا الأعجمي الأقلف وهذا الغر الذي هو ذو رطانة لا يبين ولا يفصح، لما لم يعلن عن تعليمه بنفسه لكي يتملك الراية بدل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكي تكون له القيادة العالمية بدل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالله إنه لقول إد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن ادعوا على محمد ما ادعوا به عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها قالت السوء. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فيأتينا بهذا القرآن العظيم الذي حوى بين دفتيه ما حوى من آيات الحكمة الرائعة، والذي جمع الله فيه رب العالمين من الآيات المتلوات كما نثر الله رب العالمين في الكون كله من الآيات الكونيات المنظورات، فصفحة الكون المنظور وصفحة الكون المنظورة، وهذا الكتاب الكوني المفتوح لم يصل الناس فيه إلى اليوم إلا إلى مبادئ المعرفة الأولية مما جعله الله رب العالمين منطويا فيه بسر الأسرار. والله رب العالمين جعل فيه أمورا مستغلقات لن يصل إليها العقل البشري بحال، بل جعلها الله رب العالمين أمام محمد صلى الله عليه وسلم مستغلقة. جعل الله رب العالمين علم الغيب مستغلقا على الخلق أجمعين، فلا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله رب العالمين. والله رب العالمين جعل أمر الروح وسر الحياة من اقتصاص الألوهية، فلا يعلمه أحد على الإطلاق ولا يدريه أحد على الإطلاق إلا الله رب العالمين. الناس إلى اليوم في هذا الكون المفتوح وفي صفحة الكون المنظور لم يصلوا من آياته ومن سر أسراره إلا إلى قليل. وفي القرآن العظيم كذلك ما وصل العلماء إلى اليوم من الآيات المعجزات في كتاب الله رب العالمين إلا إلى السطور الأولى في صفحة الإعجاز المنشورة، بل في ديوان الإعجاز الذي يشمل الأرض والسماوات، لأن الإعجاز في كتاب الله رب العالمين كالإعجاز في خلق الله رب العالمين. في هذا الكون القرآن كلام الله رب العالمين، والخلق المنظور والمغيب غير المشهود، الخلق المنظور وغير المنظور أيضا من أمر الله رب العالمين، أتى بعلمه على مقتضى حكمته وعلى محض مشيئته وإرادته. الله رب العالمين جعل السحاب المسخر بين السماء والأرض، الله رب العالمين جعل الريح العاصف وجعل البرق الخاطف وأجرى السحاب في أجواز الفضاء، الله رب العالمين أنبت النبت، والله رب العالمين بسط الفلوات، الله رب العالمين نصب الجبال ورفع السماوات، الله رب العالمين أجرى البحار وفجر الأنهار، الله رب العالمين خلق الخلق أجمعين. لا تجد خلقا يشبه خلقا في الجنس الواحد، يجعل الله رب العالمين التمايز والتغاير في أدق الدقائق في الإنسان، في الإنسان على مستوى الفرد في جيله بل في جنسه جميعا، بل قادرين على أن نسوي بنانه، بل ليس بنانه وحده بل صوته كذلك، فبصمة الصوت كبصمة اليد سواء بسواء مما يميز إنسانا عن إنسان. الله رب العالمين خلق الخلق وجعل فيه هذا الإعجاز حتى فيما يستقذره الناس، وضربه الله رب العالمين مثلا وبدأنا به هذا الكلام في أمر الذباب، يدلك الله رب العالمين أن الصنعة التي ليس لها في الصنائع من مثيل لا يخلقها ولا يصنعها إلا من ليس كمثله شيء، يدلك الله رب العالمين أن الصنعة التي ليس لها في الصنائع من مثل لا يقدر عليها إلا الذي ليس له مثل بحال ولا شبه ولا كفء ولا ند. تعالى الله رب العالمين، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب محمد هداية ونورا، ينبغي علينا أن نوليه العناية كلها وأن نراه الرعاية جميعها بحق وصدق، لا كما يصنع الناس ولا كما يتوهمون. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. في هذه رعاية حقيقية لكتاب الله، ما أنزل الله رب العالمين القرآن إلا ليتدبر ولينظر فيه ولكي يكون شاهدا على محض الألوهية وعلى عظم الربوبية، ولكي يقود الناس إلى التسليم لرب الناس رب العالمين، ولكي يلقي بأزمة القلوب في يد علام الغيوب، ولكي يعود الناس أجمعون بهداية هذا القرآن العظيم إلى سبيل الرشد الذي يهدي إلى أقوم سبيل، إلى سبيل الجنة ونعم القرار. نسأل الله أن ينزل نهائج أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، عباد الله، إن النظر في القرآن العظيم لا ينقضي ولا تنفد العجائب فيه أبدا، بحال لأن القرآن هو كلام الله رب العالمين، وجعله الله رب العالمين عطاء موصولا أبدا حتى يأذن الله رب العالمين برفعه من الصدور والسطور، لأنه في الخبر الصادق الصحيح أن القرآن يرفع إلى رب العزة سبحانه بين يدي الساعة فيصبح الناس وإذا بالأرض قد خلت من القرآن من سطوره ومن صدورهم. نسأل الله رب العالمين أن يقينا جميعا مضلات الفتن. هذا القرآن العظيم متفرد في بيانه، متفرد في عطائه، متفرد في قوانينه وأحكامه. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب محمد، يكفي أن تنظر اليوم في خاصة واحدة من خصائص أسلوبه، جعلها الله رب العالمين خاصة به. هذه الخاصة بينها الله رب العالمين في محكم التنزيه لكتاب الله رب العالمين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت فهي محكمة متقنة من لدي الحكيم الذي يعلم كل شيء، ثم إنها مفصلة على مقتضى العلم والخبرة كما يبين ذلك ويدل عليه قول ربنا في نعت نفسه وفي تسمية ذاته الخبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نسأل الله رب العالمين أن يجعل لنا في هذا القرآن العظيم فتحا وإليه مدخلا، إنه على كل شيء قدير. خاصة واحدة من خصائص أسلوب القرآن العظيم، تلكم الخاصة هي الإحكام والتفصيل، كما هو البيان القرآني العظيم. أحكمت آياته ثم فصلت، فهو إحكام وتفصيل. والقرآن يقربونها العلماء يبينون لنا مقربين هذا المصطلح القرآني الشريف، الإحكام والتفصيل، يقربه العلماء عليهم الرحمة إلى أذهان أمثالنا، فيقولون إن ذلك من خصائص القرآن هو القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى، فتجد اللفظ القرآني الشريف مقتصدا فيه، ليس فيه من اطناب ولا إغال في إسهاب كلام، بل يأتي الله رب العالمين بالكلام مفصلا على القد، ثم تنفجر منبثقة من طيات هذا اللفظ، ربما كان لفظا مفردا، تنبثق فيه موفية موفية بحق المعنى. تلكم المعاني التي تمثال على أذهان العلماء منذ أن أنزل الله رب العالمين على قلب محمد إلى يوم الناس هذا. الله رب العالمين يبين لنا في محكم التنزيل في كلمة واحدة، ضاق بنا المقام سلفا عن أن نوفيها بحول الله وقوته حقها، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في كلمة الحساب هذه انظر إليها متأملا كيف أن القصد فيها كان مقتصدا، وكيف أن الوفاء بحق المعنى فيها كان مسهبا ضافيا يجرر أذياله على كل معنى يمكن أن يكون حسنا، مما يمت إلى الآية العظيمة بل إلى اللفظ القرآني المفرد بصلة واحدة. والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير أن يحاسب ربنا محاسب فيقول لله رب العالمين لما رزقت هذا كذا وقد ترك على هذا ولم ترزق. وأنت إذا أخذت الأمر بهذا المعنى دلك على أن قاعدة وقانون الأرزاق جعلها الله رب العالمين في يد الخلاق وحده، وأنها ليست إلى الخلق لا بعلمهم ولا بصنائعهم، بل تجد الرجل العالم العالم الجهبذ الذي هو من أهل الرسوخ في العلم، والرجل المحترف الذي آتاه الله في صنعته من آيات الإبداع ما آتاه، تجد هذا وذاك مضيقا عليه في الرزق، وتجد بعد ذلك الرجل الغر الأحمق موسعا عليه في الرزق مبسوطا له فيه. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو علم وذو جهل ينام على حرير وذو علم يبيت على التراب. الله رب العالمين بهذا المعنى في قوله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب يوضح للناس أن قاعدة الأرزاق بيد الله رب العالمين وحده، وفي هذا تسلية للفقراء المحدودين وهضم للأغنياء الذين رزقهم الله رب العالمين العالمين. يقول الله رب العالمين للفقير: ليس هذا التضييق بملكك، وإنما هو صنعة الله رب العالمين. ويدل الله رب العالمين الغني أن هذا ليس بعلمك ولا بجدك وحظك، وإنما هو بأمر الله رب العالمين، فيعود الأمر إلى الله رب العالمين. فهذا معنى واحد مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى بغير حساب، بل من قوله حساب في هذه الآية القرآنية الشريفة. ومعنى ثان في هذه الآية، بل في هذه اللفظة بعينها: يرزق من يشاء بغير حساب. يعني أن الله رب العالمين لا يحاسب نفسه ولا يراجع ذاته فيما يعطيه، ليدلك على أن يد الله رب العالمين سحاء مبسوطة أثناء الليل وأطراف النهار، بل هي مبسوطة الليل والنهار لا آناء ولا أطراف، ليدلك على سعة ما عند ربك مما لا ينفد ما عنده ولا ينفد عطاؤه بحال. هذا أيضا مما يدل عليه اللفظ من القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. وأيضا يدلك اللفظ القرآني الشريف: يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بغير أن يحاسب الله رب العالمين من أعطاه الله رزقه في يوم من الأيام على ما أعطاه، ومن غير أن يحاسبه على ذنوبه وآثامه، لكي يمهد الله رب العالمين لك السبيل إلى الطمع في بحبوحة الجنة من فضل الله رب العالمين. ويحتمل اللفظ القرآني الشريف أن الله رب العالمين كأنما يدلك على أن الله رب العالمين يرزق من يشاء عندما يشاء بغير حساب، يعني يرزق رزقا ضافيا لا محاسبة فيه، بل هو رزق متكاثر من عند رب العالمين. انظر كيف جاء الله رب العالمين بمعاني متضمنات في هذا اللفظ القرآني الواحد في اللفظ القرآني الشريف، لكي يدل على خاصة واحدة من خصائص القرآن، وهي التفصيل والإحكام، الإحكام والتفصيل، القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. وذلك مما لا يثير عجبا، لأنه كلام الله رب العالمين. بل انظر إلى قولة النملة كما حكاها الله رب العالمين في محكم التنزيل. يقول الله رب العالمين: إن النملة لما أبصرت سليمان وجنوده قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ويأتي العلماء فيقولون في مقولة النملة هذه 11 لونا من ألوان البلاغة. ولذلك لا تعجب أن سليمان عليه السلام لما أسمعه الله مقولة النملة تبسم ضاحكا من قولها، مما حوته تلك المقولة التي تكلمت بها النملة من البيان المتفجر من أثناء هذا اللفظ. نادت ثم كنت يا أي، ثم إنها بعد ذلك نبهت بهذه الهاء: يا أيها النمل. ثم لقبت النملة، ثم قالت: يا أيها النمل ادخلوا، فأمرت، ثم قصت فقالت: مساكنكم، ثم حذرت: لا يحطمنكم، ثم خصصت سليمان، ثم عممت وجنوده، ثم إنها بعد ذلك أتت بالاعتذار عندما أتت بالضمير، ثم جاءت وسلت بهذا الضمير إلى قولها معتذرة عن سليمان وعن جنوده لا يشعرون. فانظر إلى هذه البلاغة في هذه المقولة التي ساقها الله على لسان النملة، أو هي من بيان النملة. يعلم الله للنملة لسان أم ليس لها لسان، وإنما لها بيان كما أخبر العليم الحنان المنان وقصه علينا مسمعا إياه لسليمان، فقضت بهذه المقولة 5 حقوق: قضت حق الله، وقضت حق نبي الله سليمان، ثم قضت حق نفسها لما أن أمرت ونهت، ثم أنها بعد ذلك قضت حق رعيتها، ثم بعد ذلك قضت حق جنود سليمان لما اعتذرت عنهم. أين تجد هذا الإجمال والتفصيل؟ وأين تجد القصبة في اللفظ مع الوفاء بحق المعنى في كلام بشر؟ إن كل منطق بليغ يتردد بين هاتين الغايتين في كلامه في شعره ونثره، ويكون بين أن يقتصد في اللفظ وأن يفي بحق المعنى، يكون في حيرة كما يكون بين الضرتين، كما يكون الرجل بين الضرتين. إذا أرضى هذه أغضب تلك لا محالة، فإذا أراد أن يقتصد في اللفظ جار على حق المعنى، وإذا أراد رعاية المعنى أذهب في اللفظ ولم يقتصد. أما القرآن فيأتي بالإحكام والبيان بالقصد في اللفظ وبالوفاء في حق المعنى. انظر إلى قول ربك جلت قدرته في قوله تعالى عن الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها، وانظر كيف جمع الله رب العالمين المتعة كلها التي يتمتع بها الإنسان في الحياة في قوله تعالى ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فدل على الحب والشجر، ودل على الثمر، ودل على العص، ودل على الحطب، ودل على اللباس الذي يلبسه الإنسان، ودل بعد ذلك على الماء، ودل على الملح، ودل على النار، لأن النار إنما تخرج من الأشجار كما بين الله رب العالمين. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أخرج منها ماءها ومرعاها، فدل الله رب العالمين على النيران في هذه الآية أيضا، بل دل على الملح لأن الملح إنما يخرج من البحر ويجيء منه، والله عز وجل يقول عن الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها، بل دل اللفظ العربي الشريف في قول ربنا تبارك وتعالى عن الأرض بجملتها عما يستخرج الناس بعد ذلك من تلكم الكنائس التي جعلها الله رب العالمين مكنوزة في باطن الأرض، مما يصنع منه الناس اليوم ثيابهم ومتاعهم من تلك اللدائن الصناعية، هي أيضا مما أخرجه الله رب العالمين من الأرض. أين تجد في كلام بشر أن تجتمع هذه المعاني بما هي عليه من شرف، وما هي عليه من سمو، وما هي عليه من جلال، وما هي عليه من بلاغة وفصاحة؟ أن تجد مثل ذلك في كلام بشر في كلمتين اثنتين، ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، ثم تنتظم ما تنتظم مما لا ينقضي العجب من النظر فيه، ولا يمكن الإحاطة بعشر معشاره ولا بما دون ذلك، لأنه كلام العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم العقل البشري بما هو آت عليه، ويعلم كتابه العظيم وجعل فيه الآيات البينات، فتدبروا فيه عباد الله وأقبلوا عليه، ولا تظلموا أنفسكم بالبعد عن كتاب الله رب العالمين. فإن الصدر والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كما أخبر النبي العدنان كالبيت الخرب. البيت أو القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وأنت خبير بأن البيت الخرب تحويه وتأوي إليه ما يأوي إليه من تلكم الهوام، ومن تلكم الحشرات، ومن تلكم الحيوانات التي تروح فيه وتغدو وتلوثه بفضلاتها وبمأكولاتها وبقاياها. فهذا البيت الخرب المتهدم الذي ليست له به عناية وليس لأحد به رعاية، كذلكم يشبه النبي به القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن. يدلك هذا اللفظ النبوي الشريف أن القرآن يذهب الظلمات من القلوب، وأن القرآن يذهب القذى والأذى من القلوب، وأن القرآن هو الذي ينظف القلوب من أوساخها، وهو الذي ينظف القلوب من أوضارها. لا تظلموا أنفسكم عباد الله بالبعد عن كتاب الله رب العالمين، وأقبلوا عليه حافظين حاملين، متأملين متدبرين، واعين متفهمين، عاملين عالمين، كما كان النبي الأمين. قرآن كائنا يمشي على قدمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم بركة القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، 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 اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالنبي الامين صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم حملنا كتابك العزيز، اللهم حملنا كتابك العزيز وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يقيمون حدوده وينتهون عند مناهيه وينزجرون بزواجره ويتفقهون في آياته ويقعظون بقصصه. اللهم اجعله لنا على الصراط نورا وفي القبور شفيعا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا قيام الليل، ارزقنا قيام الليل وأذقنا حلاوة القيام بين يديك بالليل. اللهم ارزقنا قيام الليل، ارزقنا قيام الليل، اللهم هون علينا قيام الليل، هون علينا قيام الليل، هون علينا قيام الليل، تالين لكتابك العظيم متفكرين في آياته البينات، وأذقنا لذة القيام بالليل بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لذة القيام بين يديك بالليل. اللهم قد ذهبت أعمارنا هباء فاحفظ علينا ما بقي منها برحمتك يا أكرم الأكرمين. أكرمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك وأكرمنا بكرامتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رخابين، لك طائعين، لك مخبتين، عليك مخبلين، عن سواك مدبرين. اللهم اجعل أوسع رزقنا عند انقطاع آجالنا واقتراب نهاية أعمالنا. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال. اللهم إن أعمالنا أعمال من لا يخافك ولا يرهبك. اللهم أحسن إلى سرائرنا وأنعم عليها بالإصلاح. اللهم أصلح سرائرنا، أصلح سرائرنا، أصلح سرائرنا. اللهم جمل سرائرنا وأحسن سرائرنا. اللهم أحسن علانيتنا وجمل بواطننا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من النفاق. اللهم إن أعمالنا هي أعمال المنافقين، فاغفر لنا وارحمنا، عدنا إليك وتبنا إليك، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم كلما أصابنا فإنما هو بذنبنا أذنبنا، وإنا نتوب إليك اليوم ونستغفرك، فارفع عنا الكرب برحمتك، ارفع عنا الضر برحمتك، أذهب عنا الغم برحمتك، أزل عنا الهم برحمتك. اللهم فرج همومنا، فرج همومنا، فرج همومنا، وأذهب غمومنا، أذهب غمومنا، أذهب غمومنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا واكشف كروبنا واكشف كروبنا وثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم أصلح بالنا أصلح بالنا أصلح بالنا اللهم أصلح بالنا اللهم أصلح بالنا اللهم أصلح بالنا اللهم حسن علانيتنا وبيض وجوهنا وجمل سرائرنا واهد قلوبنا. اللهم جمل سرائرنا وأصلح بالنا واهد قلوبنا وتب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم ثبتنا عند الممات وارزقنا الثبات عند الممات برحمتك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد. وأقم الصلاة.